على رسول الله. فوائد: اولا لحث الهمم على العلم، فوائد الاستماع على القرآن، فمن ذلك ان تعلم ان الله لا يضيع قوم اجتمعوا على دراسة كتابه، فهو اعظم وحي انزله على عباده. فما انزل التوراة لا انزل ولا الانجيل ولا الزبور كتاب خير منه. فاذا اجتمع الناس على دراسة القرآن كان مظنة التوفيق في الدنيا والآخرة، لأنه الكتاب الفصل كلام الله ليس بالهزل. تحدى الله بسورة، بأقصر سورة 3 آيات، ولم يتحدى بالإنجيل والتوراة أن يؤتى بمثلها، ولكن تحدى بالقرآن فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا. وقد جعل الله علامة الشقاء الإعراض عنه، فنوقن أن من أقبل عليه ودرس وراء جماعة من الناس ولم 2 أو 10 يدرسون فجلس معهم ودرس، نوقن إذا عمل بذلك مخلصا لله وسمع واستفاد أنه رجل سعيد، نوقن بذلك. يعني ما عندنا آية في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا، فقال: ومن أعرض عن ذكري، وهو القرآن. فإنه عيش ظنك، هاتوا لي كيف يكون إعراض عن القرآن، هاتوا لي أمثلة. أحيانا يكون إعراض عن تلاوته أصلا، فكيف يتدبر؟ ما يتلو، ما يتلو. أحيانا يكون إعراض عن تدبر بعد التلاوة، لا هو يتدبر ولا يجلس في حلقة فيها تدبر، فاللي يجلس في حلقة تدبر القرآن على الأقل دفع عن نفسه تهمة إيش؟ الإعراض عن التدبر. يعني هو يقول في نفسه: أنا أقرأ القرآن كثير، لكنك ما وراءه تدبر، وإيش الفائدة من إنزاله إذا فقط تقرأ بغير أن تدبر وتعمل به؟ فالأول تدبر. فالجلوس في حلقة تفسير والمشاركة فيها على الأقل ينجو الإنسان إن كان لا يعرف التدبر وفي غفلة على التدبر من وصف الإعراض عن التدبر. فهو يجلس بنية تدبر ما قاله العلماء في شرح القرآن، ويتدبر هو ويسمع كلام العلماء، يتدبر معاني أخرى تتعلق بالمعنى ذكره العلماء، ويستفيد في حياته إذا سمع تفسير العلماء، وخاصة الراسخون ممن لغتهم سهلة معاصرة مثل الشيخ السعدي شيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلا شك ولا ريب أن من جلس يستمع للوحي والقرآن كيف يقرأ في بداية الدرس حتى يصحح قراءته، ثم بعد ذلك يسمع كلام العلماء في شرحه وتفسيره، أنه على خير عظيم. وذلك لأن القرآن ما أنزله الرحمن إلا ليعمل به، فبلا تدبر وبلا سماع لكلام العلماء في أحكامه فكيف يعمل به؟ قال ابن تيمية: لو قدر أن هناك أناس أعطوا كتابا في الطب وقيل لهم اعملوا به ثم لم يعملوا به، ثم أنهم عفوا لم يقرؤوه ولم يدرسوه، فكيف يعملوا به؟ كيف يداوي مريض المرارة، مريض التهاب الكلوي إلى آخره، كيف يداووه؟ هم ما درسوا الطب، ما درسوا الكتاب، كذلك كتاب الله أمرك الله أن تعمل به، ثم تقعد هكذا تضع في رف لا تحضر حلقة ينقل لك فيه كلام العلماء، ولا أيضا نفسك أنت تجعل نصف ساعة في اليوم لتدبر كلام الله، يذهب كل يوم عليك الوقت سدى سدى مع الزوجة مع الأهل مع العمل ما تدبر. إذا لابد تضع لك برنامج قبل وفاتك، هكذا تقول حلقة كل يوم في السرور ثلاث آيات خمس آيات أقتدي فيها بالسلف الذين قالوا. قال أبو عبد الرحمن السلمي إيش؟ علمون الذين كانوا يعلمون القرآن قلنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتدبر ما فيها من علم وعمل. فتعلمنا القرآن وتعلمنا العلم العمل، هكذا كان سلفنا رحمة الله عليه. والنبي كان يبلغهم التفسير، مثاله رغم الحاكم في المستدرك قد جعل ربك تحتك سرية، قال النبي سريا أي نهر. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقال النبي نهر أعطاني إياه الله في الجنة اسمه الكوثر. فالنبي فسر بعض القرآن، نعم، وفسر القسم الآخر الصحابة، وفسر القسم الذي عن التابعون، وأشهر المفسرين عطاء وطاووس من التابعين الصحابة ابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وللشافعي كتاب عظيم اسمه أحكام القرآن، لمن أراد الفقه جمع بعض العلماء الآيات وهي نحو 500 آية المتعلقة بالأحكام، قطع يد السارق، الزاني إذا زنى، آداب الاستئذان، فجمعها لوحدها. في آيات القرآن تعلق بوصف الجنة والنار، في آيات القرآن تعلق بإيش؟ بقصص الأمم الماضية وما حل عليهم من عذاب بسبب تكذيبهم رسلهم، في آيات تعلق بإيش؟ بالأحكام، إنه إذا واحد سرق نقطع يده في القرآن، إذا واحد زنى نجلد مئة جلدة. ثم تأتي السنة متممة أنه إذا كان متزوج يعني محصن يرجم. في آيات ما يعلم معناها إلا الله وانزلها ابتلاء لعباده ولا حكمة لا شك، مثل كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد ونحو ذلك، فأنزلها الله سبحانه وتعالى لحكمة، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فما تصنعونه هذا مرتقى السلم الأول، وهم تقرؤون قول نحو قول في تفسير الآية، ثم بعد ما ننتهي سنبدأ إن شاء الله في القراءة من تفسير ابن كثير، نعم من تفسير ابن كثير. وهذه عادة مشايخنا، شيخنا بن باز كان يقرأ عليه التفسير، تفسير ابن كثير، منها إحصاء الأقوال في الآية، منها تستفيد من ترجيح ابن كثير نفسه لما كان يفسر محدث، منها أنه يورد أحاديث كثيرة. وحينئذ سأقترب الطلبة وقت تفسير ابن كثير ومن درسوا معنا مسند أحمد، ولعلي أسألهم أثناء القراءة في الرجال في السند، وهذا من ميزة من يتابع معنا في كتب السنة، فإنه سيعرف في ذهنه رواة كثير مروا عليه في مسند أحمد وفي سنة الترمذي خلال 10 سنين. فإذا جاء تفسير ابن كثير أقول لهم مثلا ما تقولون في محمد بن يونس الكديمي، فيعرفون أنه رجل كذاب. ما تقولون في ابن أبي النجود، يقول هو رجل صدوق، لأنهم درسوا ذلك معنا في الأسانيد الكثيرة، فيسر عليهم عند قراءة ابن كثير ما يورد مسند أحمد، أحاديث من مسند أحمد، أحاديث من سنة داود. لكن إذا من كان درس معنا سيعرف الحكم الابتدائي على الأقل على السند الذي هو بين يديه، السند الذي بين يديه. فإذا رأى أنا في السند رجل ضعيف، ذكر أنه مر عليه دراسة مسند أحمد أنه رجل ضعيف، فيعرف مثلا يمر عليه عن أبي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه، نعم، فيعرف ان ابو المختري لم يسمع من علي، انه كثير مر معنا في المسند او سيمر معنا مثل هذه القطاعات. فحينئذ من درس الاسانيد قرأ معنا بعد ما ننتهي، ما عاد باقي لنا في تفسير القرآن الا شيء يسير بالنسبه للوضع الحمد لله. سنجري اختبارا من نحو شهر او شهرين في غريب القرآن، مثل قوله تعالى: ولا تحين مناص من سندس واستبرق، ما الفرق بين السندس والاستبرق؟ وكذلك كقول الرب سبحانه وتعالى: فاكهة وأبة، ما الأب؟ ونحو ذلك من الأسئلة المتعلقة بالغريب، غريب القرآن، بحيث أنك إذا أجبت على معظم الأسئلة تلقى عليك في غريب القرآن، فعلى الأقل يقال لك أنت ممن لك مساهمة في تدبر معاني القرآن ومعرفتها. نعم. وما معنى الأمثلة؟ كقوله تعالى: محمد رسول الله الذين آمنوا أشد، إلى قوله تعالى: مثله ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ به الكفار بهم الكفار. فهذه الآية وثالها: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاعت. ولا شك ولا ريب أن المراجعة سيكون فيها فائدة عظيمة، لأن نمر فيها على ما استشكل من معاني القرآن والأمثلة، لأن الذي لا يعرف مثال القرآن يخشى أنه من الذين لا يعلمون. تلك آيات الله، تلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا رأى الإنسان نفسه لا يعقل الأمثلة تضرب في القرآن فإنه ليس بعالم، وهكذا بحول الله وقوته. أظن صلى في